بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة في هذا المجلس الطاهر، المجلس المبارك، مجلس من مجالس الذكر. نجتمع في هذا المقام لنقرأ آيات من كتاب الله ونبين معانيها ونتدبر هذه الآيات ونتفكر فيها. لازلنا أيها الإخوة في أوائل هذه السورة المباركة، سورة البقرة، وعند قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. إذا أردت أن تفهم القرآن الكريم جيداً، تفهم المعاني، تستوعب هذه الآيات، ينبغي لك أن تقرأ هذه الآيات وتقرأ ما قبلها وتقرأ ما بعدها حتى يكون عندك تصور واضح للآيات. وقد سئل بعض التابعين عن فهم الآيات، أو سئل عن آية من كتاب الله فقال: اقرأ ما قبلها واقرأ ما بعدها يتضح لك الأمر. فأنت هنا في هذه الآية: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. لما تقرأ الآيات التي قبلها، الله سبحانه وتعالى يقول في الآيات التي قبلها، يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هذه الآية تفيد لنا أو تفيدنا بأن الله يأمرنا بأي شيء، أو يأمر الناس قاطبة جميعا، يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. والعبادة لا تكون عبادة ولا تكون مقبولة عند الله إلا إذا تم فيها شرطان: الإخلاص والمتابعة. ما معنى هذا؟ لا تصح العبادة، أي عبادة من العبادات، حتى يتم فيها هذان الأمران: الإخلاص والمتابعة. يعني أنك تخلص العبادة لله وحده لا شريك له، ولا يشوب عملك شرك لأي مخلوق. والثاني المتابعة في عبادتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد. ولذلك لما أمر الله سبحانه قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي ينبغي لك أن تعبد الله وحده لا شريك له، وأن تكون عبادتك وخضوعك لله وحده لا شريك له. قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. هذا الشرك. أين الإخلاص؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فينبغي للمسلم أن تكون عبادته خالصة لله وحده لا شريك له. طيب، إذا عرفنا الشرط الأول في قبول العبادة، أين الشرط الثاني الذي هو المتابعة؟ قال الله بعدها: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذه الآية تفيد أنه ينبغي للمسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعترف أولاً برسالته صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول من عند الله، وأنه مبلغ لرسالة ربه، وأنه قد أنزل الله عليه هذا الكتاب حتى يبلغ رسالة الله من خلال هذا القرآن العظيم. وكيف تعرف أحكام الله، وكيف تعرف شرائع الله، إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي بينك وهو الذي دلك على هذا. فدل ذلك على أنك لا بد أن تكون متابعا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن العمل المقبول عند الله لا بد أن يكون خالصاً لله، ويكون متابعاً فيه العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لما كان المشركون في شك من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وشك وفي شك أيضا مما أنزل عليه وهو القرآن العظيم. والمؤمن على يقين، على يقين بأن هذا القرآن كلام الله وأنه منزل من عند الله. الله سبحانه وتعالى تنزل معهم فقال إن كنتم في شك تشكون في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأن محمدا قد افترى هذا القرآن من عنده وجاء به من عنده ويدعي أنه نزل عليه وحي من الله وأنه جاءه الوحي بهذا القرآن وأردتم مثل ذلك، فمحمد أمامكم والقرآن أمامكم، فأتوا بسورة مثل ما جاء به. هو أتاكم بقرآن كامل في سور عظيمة كثيرة، أنتم أتوا بسورة واحدة حتى نقر لكم بأن محمداً افترى هذا القرآن. تحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن. والسورة في القرآن الكريم التي لها مبدأ ولها نهاية أقصر سورة في كتاب الله سورة الكوثر، سطر واحد ثلاث آيات. الله يتحدى الكفار كلهم أجمعين أن يأتوا بسورة واحدة ولم يستطيعوا، مع أنهم هم أهل البلاغة والفصاحة والخطابة، ومع ذلك ما استطاعوا ولم يقدروا على ذلك. وتحداهم الله في آيات كثيرة، في أكثر من آية قال فأتوا بسورة، ثم قال هنا قال فأتوا بسورة من مثله، وقال في سورة أخرى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات مفتريات، ومع ذلك ما استطاعوا. وقال سبحانه وتعالى تحدياً للإنس جميعاً وللجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله. لماذا؟ لماذا لا يأتون بمثله؟ لماذا يتحداهم الله؟ لأن هذا القرآن هو كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أي مخلوق ضعيف مسكين أن يكون كلامه مثل كلام الله سبحانه وتعالى، ما يمكن أبداً. لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بآية واحدة ما استطاعوا، لأن كلام الله هو فوق كل شيء، فوق كل شيء. ولذلك قال إن كنتم في ريب، ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة ماذا وصف كتابه؟ قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، نفى عنه الريب. ثم نجد هنا يأتي الريب من الكفار، نقول الريب صادر من الكفار ليس في القرآن، ليس في القرآن. لو جاءك رجل أعمى وقال الشمس لم تظهر هذا اليوم، ونقول له لماذا لم تظهر؟ قال ما رأيتها. نقول العيب فيك أنت، أنت أعمى ما شفتها، لكن الشمس موجودة. وهنا نقول الريب فيكم أنتم، أما القرآن لا ريب فيه، لا ريب فيه ولا شك فيه من بوجه من الوجوه. قال وإن كنتم، ولاحظ أنه جاء بجملة شرطية، قال إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. شوف كيف يشرف الله محمد صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بوصف العبودية، يقول نزلنا على عبدنا. وصف العبودية شرف، لما جاء عند نزول القرآن قال نزلنا على عبدنا، لما جاء في أعظم في من أعظم المعجزات وهي معجزة الإسراء والمعراج قال سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال برسوله ولا نبي، قال بعبده، لأن العبودية شرف. وفي مقام الدعوة قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فالعبودية شرف، شرف أن تكون عبدا لله جل جلاله سبحانه وتعالى. قال نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فأتوا تحدي لهم، تحدي صريح أن تأتوا بمن، فأتوا بسورة ما يستطيعون، فأتوا بسورة من مثله. في سورة أخرى قال فأتوا بسورة مثله، ما الفرق؟ نقول من مثله ولو مشابهة ولو قريبة، ومع ذلك ما استطاعوا ولن يستطيعوا. قال الله عز وجل فأتوا بسورة مثله ومن مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، شهداءكم وشركاءكم وأعوانكم وكل من تريدون أن تستغيثوا به من البشر وغيرهم ائتوا بهم، ومن معبوداتكم من دون الله الذين تخضعون لها وتعبدونها فأتوا بها. لماذا يأتون بها؟ يأتون بها حتى تساعدهم وتعينهم وتكون ظهيرا لهم في أن يأتوا بها. شوف التحدي الصارخ القوي يتحداهم بسورة واحدة، وأن يجتمع كلهم ويدعو غيرهم كلهم في صعيد واحد على أن يأتوا بسورة، ما استطاعوا. إذن النتيجة ما هي؟ النتيجة القرآن كلام الله، والنتيجة أن محمد رسول الله، والنتيجة أن القرآن منزل من عند الله، ليس محمد قد افتراه وأتى به من عنده كما يدعون هم. قلنا محمد افترى، أم يقولون افتراه؟ تسمع كثير في القرآن أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي. آيات كثيرة يدعون افتراء أن الرسول افتراه، وأنه ادعى أن هذا القرآن منزل من عنده وهو قد أتى به من نفسه. نقول لا، غير صحيح، هذا القرآن كلام الله. ولذلك شوف لاحظ، قال وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين في أن النبي محمد قد افترى، فأتوا بمثل. أنتم لماذا لا تفترون؟ محمد افترى قرآن كامل 114 سورة، أنتم افتروا سورة واحدة، ليش هو يفتر وأنتم لا تفترون؟ إذا بكتوا وألزموا الحجة وأقيمت عليهم حجة، الآن أمامهم ماذا؟ إما أن يجب عليهم أن يؤمنوا ويتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقوا بهذا القرآن وأنه من عند الله، وإما الوعيد الشديد، لأن قامت عليهم حجة. الوعيد الشديد ماذا؟ ولذلك قال فإن لم تفعلوا أي شيء، فإن لم تفعلوا وتأتوا بسورة واحدة، ثم قال ولن تفعلوا حتى في المستقبل، حتى في، يعني أنتم الآن الحاضر لن تستطيعوا أن تفعلوا، ولن تفعلوا ولو بعد حين، ولو جلستم وأخذتم أوقاتا طويلة في التفكير وجمع الذهن واجتماعكم في مجالس على أن تأتوا، لن، ولذلك قال حتى في المستقبل إلى قيام الساعة ولن تفعلوا. النتيجة ما هي؟ فاتقوا النار. هذا الوعيد الشديد، عليك أن تؤمن، تتبع ما جاءك من الله حجة عليك، وما أرسل به صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، يجب عليك أن تذعن وأن تتبعه، وإلا موعدك نار جهنم، موعدك النار. ولذلك هددهم الله، قال خلاص قامت عليكم الحجة، ليس لكم طريق آخر إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم أو النار أمامكم. ولذلك فقال فاتقوا النار. وهذه النار ليست كنار الدنيا، هذه النار ليست كنار الدنيا، هذه نار، نار الدنيا ساعة ساعتين وتخمد، نار الآخرة لا تخمد، نار الآخرة كلما خبت زدناهم سعيرا، نار الدنيا وقودها الحطب، ونار الآخرة ما هي وقودها؟ قال هنا قال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس، كلما خبت زدناهم سعيرا. فاتقوا الله، اتقوا النار، واحذروا أن تكونوا حطبا لنار جهنم، يحذرهم الله سبحانه وتعالى. قال الناس والحجارة، قال أعدت للكافرين. وقوله أعدت، لاحظ تأمل أن النار مخلوقة وأن النار موجودة الآن، خلافا لمن يدعي يقول النار يخلقها الله بعدين، هذا كلام غير صحيح. الله عز وجل يقول أعدت، هذا كلام عربي صحيح، أعدت للكافرين أي خلقت ووجدت لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسر به رأى النار، رآها بعينه، شاهد النار، فهذه النار موجودة بلا شك. قال أعدت لمن؟ للكافرين. وهذا يدل على أي شيء؟ على أن من لم يؤمن بالقرآن ولم يصدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأن القرآن منزل عليه، فهو في عداد الكافرين، أعدت للكافرين. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى إذا جاء بالآيات التي فيها التخويف وفيها ذكر النار وترهيب العباد، يأتيك بمقابل ذلك حتى يكون المسلم دائما خائفا مما قد يقع فيه وتكون عاقبته سيئة، ويكون مقبلا على الخير راجيا ما عند الله. ولذلك شوف لاحظ لما تقرأ الآيات ماذا قال الله سبحانه بعدها؟ قال وبشر الذين آمنوا. آمنوا بأي شيء؟ آمنوا بالله جل جلاله، وآمنوا برسوله، وآمنوا بأن هذا القرآن منزل، ولم يقول بأن القرآن افتراه محمد وادعاه. هذا الإيمان. وبشر الذين آمنوا، كل ما يدخل في الإيمان بالغيب والإيمان بما يجب الإيمان به هم مؤمنون. قال آمنوا وعملوا الصالحات. وحتى نفهم جميعا أن الإيمان بالقلب لا يكفي. تجد بعض الناس يقول أنا مؤمن بقلبي، أنا أهم شيء القلب، صلاح القلب، أنا مؤمن بقلبي وهو لا يعمل الصالحات. ولذلك لاحظ قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا لم يكن إيمانك في قلبك يدعوك للعمل ليس إيمان. الإيمان قول وعمل. أما أن تقول بلسانك أنا مؤمن، أو تقول أنا أحمد الله قلبي فيه إيمان بالله وأنا معترف بوجود الله وبأن الله هو الذي خلقني ثم لا تعمل، هذا تناقض، هذا تناقض. ولذلك دائما نلاحظ في القرآن آمنوا وعملوا الصالحات. حقيقة الإيمان أن تعمل الصالحات وأن تسابق في وأن تنافس في الأعمال الصالحة. بشرهم بأي شيء؟ قالوا بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأي شيء؟ قال أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني البشارة العظمى بشارة بأي شيء؟ بالفوز بالدار الآخرة. ليست البشارة العظمى في الدنيا أن تبشر بشيء، بشارة الدنيا بشارة شيء حقير ينتهي، الدنيا تنتهي كلها، لكن البشارة الحقيقية أن يبشرك رب العالمين سبحانه وتعالى، يبشرك على يبشرك في كتابه وعلى لسان رسوله بأن لك جنات تجري من تحتها الأنهار. لماذا؟ مقابل ماذا؟ مقابل إيمانك وعملك الصالح. الإيمان والعمل الصالح هو الذي بعد رحمة الله سبحانه وتعالى، والعمل الصالح والإيمان سبب في دخول الجنة، سبب في دخول الجنة، وفوق ذلك رحمة الله سبحانه وتعالى. قال أن لهم جنات. ما هي الجنات؟ جنات عند أهل العرب، عند العرب يعرفونها. الجنات هي الحدائق والبساتين الواسعة الواسعة. إن للمتقين مفازة حدائق لا حد لها، لا حد لها. شجرة طوبة في الجنة، شجرة يمر الراكب على الفرس في ظلها 70 أو 40 سنة لا يقطعها، شجرة واحدة. فكيف بالجنات التي يعدك الله وليست جنة أو جنتين أو ثلاث؟ قال لهم أن لهم جنات، وهذه الجنات يعني مما يدل على عظمها وعلى قدرها عند الله أن الأنهار تجري من تحتها. فإذا اكتملت هذه الجنات واكتمل حولها الماء أصبحت على أعلى مراتب الجنان. ولذلك قال جنات تجري من تحتها الأنهار. تجري هذه الأنهار تحت الجنات وتحت القصور وتحت الغرف، كلها تجري من تحتها الأنهار. فإذا كان هذا مسكنك وهذا مقامك في جنات النعيم، فخذ مما يزيدك يعني إقبالا وبشارة. قال كلما رزقوا منها من ثمر، من ثمرة رزقا، يعني فيها ثمرات، فيها المقام الطيب الحسن والثمرة والثمرات والثمرة الطيبة. قال كلما رزقوا، كلمة كلما تدل على أي شيء؟ على التكرار دائما. كلما، مثل ما تقول كلما دخلت المسجد وجدت فلانا، يعني دائما. وكلما قال كلما رزقوا، يعني الرزق يأتيهم. وفي سورة أخرى قال لهم رزقهم بكرة وعشية، يعني في وقت البكرة ووقت العشي. والجنة ما فيها عشي ولا بكرة، لكن بمقدار البكرة والعشي، وهو أول النهار وآخره. قال كلما رزقوا منها ما من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. كلما جاءتهم ثمار من ثمار الجنة وبدأوا يأخذون هذه الثمار ويتناولونها، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. كيف من قبل؟ يعني تأتيهم الثمار فيتذكرون الثمار التي أكلوها قبل أن يأكل أن تأتيهم هذه، فيقول هذا الذي نفسه، هذا الذي رزقنا من قبل. وهذا يدل على أي شيء؟ يدل على كمال النعيم. الدنيا إذا 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 سيق لك أو جاء لك بطعام أو بثمار، ثم بعد ساعة أو ساعتين جاء لك بهذا، ماذا تقول؟ تقول هذا أطيب من الأول، أو الأول أطيب من الثاني، هذا يختلف عن الأول. الجنة ما تقول هذا أطيب من هذا، تقول هذا الذي رزقنا من قبل نفسه، نفسه ما تغير. وأتوا به متشابها، يعني متشابها في أي شيء، تشابه في لونه، في طعمه، في رائحته، كلها متشابهة. فيؤتى لهم، يؤتى لهم بالفواكه بشتى أنواعها، لا تقتصر على نوع تقول هذا موجود وهذا غير موجود، لهم فيها من كل الثمرات من غير حد، الموز والتفاح والبرتقال وجميع والخوخ والرمان والعنب، وخذ من أسماء الفواكه التي لا حد لها، لهم فيها من كل الثمرات. وقال هنا كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. ويحتمل أن قوله قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يحتمل أنهم إذا أتيت بهم الفاكهة في جنة يقول هذه الفاكهة كنا نعرفها في الدنيا، هذا موز وهذا تفاح وهذا عنب، هذا اللي كنا نرزق كنا نأخذه في الدنيا، فيعرفونه فيعرفون. لكن فرق كبير بين فاكهة الجنة وفاكهة الدنيا، فرق كبير، لكنهم يقولون هي متشابهة. كما قال ابن عباس قال ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، بس الاسم، أما الطعم الرائحة واللون بلا شك أنه يختلف اختلافا كبيرا. قال رزقنا من قبل، وأتوا به أي بالفاكهة هذه، قال وأتوا به أي بالثمر متشابها يشبه بعضه بعضا، فالطعم والرائحة كما ذكرنا واللون ونحو ذلك. قال إذا كنت أنت في هذا المقام في جنات النعيم وهذه الفواكه، وكما ذكر الله سبحانه في سور أخرى عن 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 شراب الجنة، عن شراب الجنة يطاف عليهم بكأس من معين، وهنا الثمرات، ثم يضيف الله سبحانه وتعالى من نعيمه أن يذكر لك قال ولهم فيها أزواج مطهرة. الأزواج ما هي؟ الحور العين وأزواج الدنيا كلها لك في جنات النعيم، لك من أزواج من الأزواج من الحور العين التي خلقها الله لأهل النعيم في الجنة، وأيضا من أزواج الدنيا. لكن أزواج الدنيا وحور والحور بما وصفهم الله، بما وصفهم قال أزواج مطهرة. مطهرة في أي شيء؟ مطهرة من أي شيء؟ مطهرة في الخلق والخلق، في الخلق والخلق، خلقها طاهرة وخلقها طاهرة. كيف يكون الخلق طاهر؟ لا حيض، لا نفاس، لا بول، لا بصاق، لا رائحة كريهة كما تجدها في الدنيا، كل ذلك قد طهرها الله من نساء الدنيا ومن نساء الجنة. وأيضا في أخلاقها طاهرة، لا تتكلم إلا بكلام طيب ولا تفعل إلا أفعالا طيبة، فطهرها الله من هنا وهنا، فأصبحت كاملة في الطهارة. نسأل الله يجعلنا وإياكم منها. قال ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ما معنى هذه الجملة وهم فيها خالدون؟ خالدون في أي شيء؟ قال دائما في الدنيا إذا كان المكان اللي أنت فيه ما استقريت فيه تجد في عندك قلق وانزعاج، ما أنت مستقر. حتى في 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 بيوت الدنيا إذا أنت قد استأجرت دارا تخشى من يوم من الأيام يأتيك صاحب الدار ويقول لك أخرج من البيت، أخرج من، ما أنت مستقر. لكن جنات النعيم لا يبغون عنها حولا، هم لا يريد أن يخرجوا منها، وليس هناك من يريد أن يخرجهم، وهم قد استقروا في ملك الجنة، لهم فيها قد ملكوها. فدارك في الجنة وقصرك في الجنة وغرفك في الجنة لا تخرج منها أبدا، لا يبغون عنها حولا. ولذلك قال الله عز وجل قال وهم فيها خالدون. لماذا جاء بهذه الجملة؟ حتى تستقر النفس، لا إذا عرفت أنك في هذه الدار ما أحد يستطيع أن يخرجك منها اطمأنت النفس. شوف كيف هذه البشارات لما تقرأ هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يقول وبشر، قف عندها. إذا مريت على هذه الآية قرأتها قال الله عز وجل وبشر، قف ايش يبشرك الله بها؟ ثم أنت من أنت حتى يبشرك؟ وما الأوصاف التي هي فيك حتى تكون منهم؟ هل أنت منهم؟ بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وخذ منها الأوصاف والبشارات الطيبة. الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال في القرآن كثيرا، وأنت تقرأ تجد أمثلة كثيرة. ومر معنا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء، والله سبحانه وتعالى ضرب أمثالا كثيرة. فوجد من الجهلة من الكفار والمنافقين من اعترض على هذا، قال كيف يضرب الله الأمثال ولا يضرب الأمثال الله عز وجل بأشياء حقيرة؟ يقولون أن الله قال يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. فالله يضرب الأمثال بالأشياء الحقيرة الذباب، ومرة يضرب بالعنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. فقالوا كيف يضرب الله؟ فرد الله عليهم، رد الله قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، حتى البعوضة الصغيرة الحقيرة وهي الناموس الصغير وهو من أحقر المخلوقات الصغيرة يضرب الله به المثل ويضرب ما هو فوق هذا البعوض من الأمثلة. وخذ من الأمثلة، ليس ذلك عيبا أن تضرب الأمثال لتتحقق من هذه الأمور ولتوصل هذه المعلومات للناس، ليس ذلك عيبا في ذلك. ولذلك قال إن الله لا يستحي، لا يستحي. وهذه الآية، هذه الآية فيها نفي الاستحياء في هذا المقام مع إثبات الحياة لله سبحانه وتعالى، إثبات الحياة، والحياة صفة من صفات الله، لكن لا نستطيع أن نصل إلى حقيقة هذه الصفة. الصفة الله أعلم حقائقها، لا نعلمها، لا نعلم، نعلم حقيقة الصفة لكن لا نعلم كيفيتها. كيفية الصفات لا، صفات الله سبحانه وتعالى نؤمن بأن هذه الصفة حقيقة ثابتة لله، لكن عن الكيف لا نعلم. ولذلك الإمام مالك لما سئل عن الاستواء كيف استوى الله على عرشه قال الاستواء معلوم، حقيقته معلومة، استواء والكيف مجهول، ما ندري كيف، غاب عنا وغيب عنا فلا ندري. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فقال هنا قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أي مثل، ولو مثل البعوضة فما فوقها، حتى لو كان في الحشرات والجراد وغيرها من الحشرات والذباب والعنكبوت فما فوقها. قال فإذا ضرب الله الأمثال فما موقف الناس منها؟ قال موقف الناس على موقفين. قال فأما الذين آمنوا، الذين صدقوا وآمنوا وعرفوا أن هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يصدقون ويعلمون لما ضرب الله مثل بكذا ومثل بكذا ومثل كمثل الحمار كمثل الكلب، موقف المؤمن معها الإيمان والتصديق بأن ما ضربه الله حق، هذا الذي يجب عليك أنت. قال أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا، ماذا، يتخبطون ويتحيرون لا يدرون ماذا يقول، يقول ماذا، ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم قال يضل به كثيرا، أي بهذا المثل، ويهدي به كثيرا، يضل من يشاء بهذا المثل، إذا كان متحيرا لا يؤمن ولا يصدق فإن الله يضل ويهدي به كثيرا. من الذي يضله؟ قد يأتيك شخص يقول لك طيب أنا اهتديت وآمنت بهذا، لكن من هم الذين أضلهم الله؟ أعطاك أوصاف. قال وما يضل به إلا الفاسقين الذين خرجوا عن طاعة الله ولم يؤمنوا ولم يصدقوا. وماذا بعد من صفاتهم؟ قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، كلما عاهدوا الله نقضوا مواثيقهم، يعني من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. كل هذه صفات من صفات الفاسقين، صفات الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بما ضرب الله من الأمثال. قال أولئك النتيجة ما هي؟ قال ويقطعون، وقال ما أمر الله بأن يوصل، ويفسدون في الأرض. قال أولئك هم الخاسرون، هم الذين خسروا أنفسهم، لم يخسر غيرهم، إنما هم الذين خسروا أنفسهم. من اتصف بهذه الصفات ولم يؤمن بالله ولم يؤمن بكتابه ولم يؤمن بما احتواه كتابه من هذه الأمثال والحقائق، فالنتيجة أنه هو الذي خسر نفسه، خسر أنفسهم وأهلهم، أولئك هم الخاسرون. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ونتدبر ونتأمل هذه الآيات ونستفيد منها. هذه الآيات فيها دروس، فيها عبر، فيها ما يقرأه الإنسان ويفهمه من أحكام وحكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.